اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، رد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما أحلى أن يكون الكلام في شهر ذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سمات سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفاته وخصوصياته وحياته. اللهم اجعل حياتنا مرتبطة بحياة رسول الله، نسألك أن ترزقنا الاهتداء والاقتداء به في الأقوال والأفعال والأحوال، ونقتطف في هذا اليوم المبارك من سمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته الكريمة في حياته الشريفة التي منها نستمد سيرنا، ومنها نتأسى ونقتدي، لأنها نبراس الطريق ومصباحه. أولا، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كثيرا ما نقرأ هذه الآية الكريمة يا إخوتي فنقف عند المطلوب منا، وهو أننا إذا أردنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نتحقق بهذه الأمور الثلاثة: يرجو الله واليوم الآخر، وأن نكون ممن يذكر الله تعالى ذكرا كثيرا. لكن ربما يغيب عن بالنا أن هذه الثلاثة هي صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ حين أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نقتدي وأن نتأسى به ذكر لنا أبرز سماته حين قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجو الله ويرجو اليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. فلا بد ونحن نقرأ هذه الآية أن نحضر قلوبنا مع المعنى الأول قبل أن ننتقل إلى المعنى الثاني. فكيف نحضر قلوبنا مع المطلوب منا ونغفل عن سر هذه الآية؟ وسرها: إذا أردتم أن تعرفوا من هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الصفة الأولى في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يرجو الله، والصفة الثانية أنه كان يرجو اليوم الآخر، والصفة الثالثة أنه كان يذكر الله ذكرا كثيرا. فإذا فهمنا هذه الصفات الثلاثة نتأسى عند ذلك بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاته كثيرة، ولا يمكن لنا أن نأخذ صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال آية واحدة، بل لا بد أن نقرأ القرآن كله، لأن القرآن كله هو رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن آية كريمة تنزل عليه إلا ويتخلق بها، إلا ويتحقق بها، إلا ويتمثلها. إذا أردتم أن تعرفوا من هو رسول الله فاقرأوا القرآن. هذه ملاحظة ينبغي ألا تغيب عنا ونحن نقرأ القرآن. فكم منا من يقرأ القرآن وهو في حال غيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في حالة غفلة عن أنه يقرأ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقرأ خلق رسول الله. وحين سئلت السيدة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها، وقبح الله من يذمها، عندما سئلت عن خلق رسول الله اختصرت الجواب وقالت: خلقه القرآن. تريدون أن تعرفوا من هو رسول الله؟ رسول الله هو القرآن. فإذا أردتم أن تتعرفوا تعريفا مفصلا وأن تغوصوا في أعماق أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، فستجدون أنكم أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تذكر بعض الأوصاف ولا تذكر كل الأوصاف، لأننا مع آية من القرآن، لكن نقف عند بعض معانيها. أولا، الإنسان إما أن يكون ممن يريد الدنيا، ممن يريد الأشياء، ممن يرجو المنصب، ممن يرجو الشهرة، ممن يرجو كثرة الثروة، ممن يرجو النساء، ممن يرجو الشهوات، ممن يرجو يرجو يرجو. هذه كلها تكون في القلب. لذلك لما هاجر في من هاجر رجل إلى المدينة المنورة كان باطنه يريد امرأة، هو يهاجر مع المهاجرين، المهاجرون يهاجرون، والقرآن نفذ إلى أعماق الذين هاجروا ووصف أعماق قلوبهم حين قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، أي لا يريد في هجرته هذه إلا الله. لذلك سمي ذلك الرجل مهاجر أم قيس، لأنه هاجر من مكة إلى المدينة وقلبه متعلق بأم قيس، فكان السبب الأول لهجرته. هو يحب أن يلتحق بالمسلمين وأن يكون في جمع المسلمين، لكن إرادته الأولى كانت أن يتزوج أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت تعمل أعمال كثيرة إسلامية، ربما تنفق، ربما تصلي، ربما تحج، ربما تصوم، ربما تؤلف جمعيات، ربما تقوم بمشروعات، ربما تبني جامعا، ربما وقد يكون من أسباب هذا العمل أن يكتب على باب الجامع: أنشأ هذا الجامع المحسن الكريم فلان. أين إذن إرادة الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ هذا بيت الله، فإذا أردت أن تقوم بأي عمل إسلامي، بأي فعل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، فانظر إلى باطنك ماذا تريد. هذا السؤال الأول الذي به يتميز الرجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عهدوا الله. العهد عهد مع الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. البيعة بيعة مع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله. إذن هذه القضية هي أول أولوياتنا يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عمل تريد أن تعمله، وكان هذا العمل خير، وكان هذا العمل إسلامي، اسأل قلبك ماذا ترجو، ثم ربما تختلط المقاصد. فهو يريد الله ويريد غيره. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يريد الجهاد والغنيمة، يريد أن يقاتل لإعلاء كلمة الله، ومع هذه الإرادة توجد إرادة ثانية وهي إرادة الغنيمة. كان فقيرا، وهو بعد الغنيمة سيصبح ثريا. إذن يريد الجهاد والغنيمة. ما الذي أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به هذا الرجل؟ قال: لا أجر له. الصحابة هالهم الأمر، صدموا بالجواب، قالوا للرجل: لعلك لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأله مرة ثانية، فسأله ثانية وثالثة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الجواب ويقول: لا أجر له. إذن علينا قبل أن نفعل أي شيء أن ننظر إلى قلوبنا، فإذا وجدنا في قلوبنا إرادة الله وحده، ولا يوجد مع الله غيور، والغيور الذي هو الله لا يقبل الشركاء، ما بقبل الشركة، الله سبحانه لا يقبل الشركة. لذلك إما أن يقبل على قلبك وإما أن يعرض عنه. قال في الحكم العطائية: العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. العمل المشترك لا يقبله. إذا أردت في العمل الله وغيره، لا يقبل الله هذا العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه عمل مشترك. أما القلب المشترك فلا يقبل الله تعالى عليه. وتسأل بعد ذلك وتقول: إيه صلاتي بدون خشوع؟ تريد بخشوع؟ إذا فرق قلبك حتى لا يكون في قلبك إلا إرادة الله. قال الله سبحانه لحبيبه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مهما تحملت منهم يا رسول الله، تحمل. لماذا؟ ما سر أن يوجه خطاب إلى أحب خلق الله إلى الله يقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ السر يريدون وجهه. وأما الذين كانت قلوبهم مشتركة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يؤبر أن يصبر نفسه معهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس خيار الأصحاب وفقراؤهم مثل عمار بن ياسر وبلال وصهيب الرومي رضي الله عنهم كان لا يقوم حتى يقوموا، كان لا يقوم من المجلس حتى يقوموا، لأنه أمر أن يصبر نفسه. نفسه صلى الله عليه وسلم الشريفة الكريمة لها حوائج، لها حاجات بشرية، ولكنه كان يتكلف القعود معهم حتى وإن طال المجلس، لأن الله سبحانه أمره أن يصبر نفسه معهم. إذن من هنا نفهم سر صفاء القلوب. القلوب لا تصفو إذا كان فيها إرادة غير الله، لأن الله تعالى لا يقبل على القلب المشترك أبدا. إذن أول وصف من أوصاف سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم أنه كان يرجو الله، فكان يريد الله، متوجه قلبه إلى الله. إبراهيمي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي أي وجهت وجهة قلبي، هذا معنى وجهت وجهي. تقف في أول الصلاة، لماذا تقرأ دعاء الافتتاح أو الاستفتاح في الصلاة وتقول وجهت وجهي؟ حتى قبل ما تبدأ صلاتك أيها الإنسان اتصفي إرادتك ولا تشتغل بالأشياء. لكنه يقول الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، هو عبد ما الذي هو في مصنعه وما الذي هو في شؤونه، وينهي صلاته وقلبه غافل عن الله سبحانه وتعالى. هذا في الصلاة. نحن لا نتكلم عن الصلاة، نتكلم عن حياة الإنسان. رسول الله حياته كلها كان فيها يرجو الله، مو في الصلاة. نحن نطلب من الإنسان، نقول له عليك أن تكون ممن يرجو الله على الأقل في صلاتك. إذن حتى تكون ممن يرجو الله لابد أن تفرغ قلبك. قلبك مليء الصلاة، مثل النور، مثل المصباح. ما بتشوف لما الشباك مفتوح والشمس طالعة، ألا ترى كيف يرى الغبار؟ يرى الغبار، بتشوف عمود من الغبار. لماذا؟ لأن نور الشمس كشف ما هو موجود، والصلاة نور، فكشفت لك ما في قلبك. فإذا قلت الله أكبر وقلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ثم بعد ذلك اشتغلت بالأشياء، إذن الصلاة كشفت ما في قلبك. إذا لم يكن لديك منهج لتصفية القلب، ابكي على حالك. قلبك هذا يحتاج إلى تطبيب، إلى معالجة. عندما يمرض بدنك تسرع إلى الطبيب، تقول له أريد شفاء قلبي، أريد شفاء يدي، أريد شفاء رئتي، أريد شفاء كبدي. فإذا مرضت نفس الإنسان ومرض قلبه لا يبحث عن منهج التصفية. لماذا؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر ذكر الله. عندما نقول لا إله إلا الله ونكثر من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه لا اسمها نفي، أي كل ما يخطر على بالك تنفيه بلا. هذه كلمة الشهادة، الكلمة الطيبة فيها نفي وإثبات. النفي لا والإثبات إلا الله. فعندما تذكر تريد تصفية قلبك، اجلس في خلوة، ورجلا ذكر الله خاليا، اجلس في خلوة وقل لا إله إلا الله، وكل الصور التي تأتي امحية بلا بالنفي، فتجد قلبك بعد ذلك قد صفى، لأن الخواطر والأشياء والصور والأشخاص والمال والمشتهيات كلها قد محيت بلا. لكن تدخل إلى الصلاة من الدنيا مباشرة دون أن تمحو ما في قلبك من الصور. يقول أيضا صاحب الحكم العطائية، أنصحكم دائما بقراءة الحكم العطائية لأنها منهج تطبيب للقلوب، يقول كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. القلب مثل المرآة، كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. لا يمكن أن يشرق بإرادة الله طالما أن صور الأكوان منطبعة فيه، إذن لابد من أن تذكر بالنفي أولا وتركز قلبك وفكرك وذهنك على النفي، لأنه أنت مليان، قلبك مليء بالأشياء. إذن امحي لا إله إلا الله، امحي امحي امحي. فإذا وجدت أن قلبك قد صفى وأنت تقول لا إله إلا الله وبتركز على النفي، بعد ذلك تجد أن قلبك قد صفى، فتركز عند ذلك في المرحلة السلوكية الثانية على الإثبات. في الحالتين أنت تقول لا إله إلا الله، لكن ذهنك في المرحلة الأولى مركز على النفي، وفي المرحلة الثانية مركز على الإثبات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جرب جرب أكثر إذا كنت حريصا على شفاء قلبك، حتى تكون ممن يتأسى برسول الله في الوصف الأول الذي هو يرجو الله. ثم لما قال سبحانه وتعالى واليوم الآخر، طب ليه أردنا اليوم الآخر؟ هل هذه إرادة مع إرادة الله؟ لا، يرجو الله ولا يوجد في قلبه إرادة إلا في الله، لكن لما رغبنا من نريده، لما رغبنا من نريده ومن توجهت قلوبنا إليه في دار النعيم التي ليس فيها من الكدر وليس فيها من البلاء وليس فيها من الشقاء، إنما يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. الجنة، أهل الجنة يلهمون فيها التسبيح كما تلهمون النفس. إذن لما صفت الإرادة وأردنا الله وحده وما أردنا غيره، قرأنا كتاب الله الذي هو كلامه، فرأينا فيه أنه يرغبنا في تلك الدار ويقول أنا سوف أضيفكم مائدة مأدوبة أدعوكم إليها. إذا كنت، أنا أضرب لك مثالا، إذا كنت تحب حبيبا، تحب حبيبا، قلبك معلق به وحده، لكن هذا الحبيب الذي تحبه عزمك عزيمة وقال تفضل على بيتي فإنني سوف أكرمك في بيتي، عند ذلك تذهب إلى تلك المأدبة لا من أجل الطعام، إنما تذهب إلى المأدبة لأنك مشتاق إلى حبيبك. وهكذا نستطيع أن نفهم يرجو الله واليوم الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الدنيا مأدبته، هذه الدنيا أعطاها للكافر كما أعطاها للمؤمن، هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله، فهو أجل أقدار أحبابه أن يكرمهم في دار لا بقاء لها، دار زائلة، دار هي ما مر. إذا أنت رحت لعند رجل كريم ودخلت في الدهليز في الممر بضيفك في الممر إلا بعد ما يحطك في صدر الدار، ما بضيفك في ممر هذه الدار، والممر هو الدنيا، لكنه يريد أن يقدم لنا الضيافة في صدر الدار، وصدر الدار هي الجنة. الدنيا كلها ممر، لذلك يرجو الله لأنه ما أحب غير الله وما أراد غير الله وما توجه قلبه إلا إلى الله، لكن لما كانت العزيمة على الجنة كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. واحد من الصحابة كان عم يأكل تمرات حتى يتقوى بها على الجهاد، فلما سمع رسول الله يقول ذلك قال بخن بخن، قال ما يحملك على أن تقول بخن بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهلها يا رسول الله، أنت تقول تفضلوا على الجنة وأنا طمعت أن أكون من أهل الجنة، قال أنت من أهلها، نظر إلى التمرات، قال لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات على الأرض وقال ركضا إلى الله بغير زادي، ركضا إلى الله بغير زادي. نحن اليوم الواحد مننا لا يفكر في العزيمة ولا يفكر إلا في الممار، بده ياخذ ضيافته في الدنيا، وبيصلي 200 ركعة حاجة، مو ركعتين، 200 ركعة من أجل أن يحصل على مكسب دنيوي. اطلب من الله تيسير الأمور منيح، لكن إياك أن تجعل ذلك أكبر همك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذا الدنيا أكبر همنا عم يسرس بفكر، غيري صار عنده سيارة وأنا ما عندي سيارة، واحد تاني أنا سيارتي قديمة لازم أخذ سيارة جديدة ومهموم، واحد سيارته جديدة لكن موديلها ما هو كتير مريح، راح أخذ سيارة لادا، سيارة داسيا، لا لا، غيري عم ياخد مرسيدس وعم ياخد جاكوار وعم ياخد. امتى انا بدي اصير؟ انا بيتي لسه في العظمية ما صار في الشهبان. وهكذا لا ينام الليل، لماذا؟ لك يا بني ادم لو تطلع على السماء وتنزل على الارض لن يأتيك الا نصيبك الذي قسم لك. بعض الناس بيقرأوا الآية القرآنية وما بيفهموها، وهي قوله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إيش بيفهموها؟ بيفهموها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغي الدنيا، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول فيها: وابتغي، أرجو، اطلب، وابتغي فيما آتاك الله من عافية، من صحة، من شباب، من مال، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ثم إيش قال بعدها؟ ولا تنس نصيبك، يعني لك نصيب محدد لا يزيد ولا ينقص من الدنيا. نقول له توجه إلى الله، تذكر الآخرة، قول الله سبحانه وتعالى قال ولا تنس نصيبك. ولا تنس نصيبك، ليش عم تفهمها بالمقلوب؟ ولا تنس نصيبك يعني ولا تنس أن الله تعالى قد قسم لك نصيبا من هذه الدنيا لا يزاد فيه ولا ينقص. فقد يعطي الدنيا لكافر وقد يعطيها لمؤمن، قد يفقرك قد يغنيك، مثل ما سمعنا في سورة الفجر اللي قرأها إمام الصلاة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان، وأما إذا ما ابتلى فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، هذه معادلة خاطئة. الكرامة لا تكون إلا في الآخرة، إكرام الله لأحبابه لا يكون إلا في الآخرة. أما الدنيا فلك نصيب سوف يأتيك، ولا تنس نصيبك، نصيبك من الدنيا سيأتيك منذ ولادتك إلى آخر نفس يخرج منك قبل أن يقبض روحك ملك الموت، سيأتيك في هذه المدة الزمنية التي هي ممر نصيب لا يزاد ولا ينقص منه أبدا مهما حاولت أبدا. فإذا كان نصيبك من الدنيا كبير أو صغير سيأتيك، خذ بالأسباب، لا نقول لك عطل الأسباب، بس لا تجعل همك الدنيا. يقول أحد العارفين: من أعجب ما رأيت، من أعجب ما رأيت، رأيت شيخا عجوزا قد تقدمت به السن متعلقا بأستار الكعبة يطلب من الله الدنيا، ورأيت في سوق مكة شابا يبيع ويشتري وقلبه متوجه إلى الله وهو يذكر الله. شاب في ريعان الشباب يبيع ويشتري وهو يذكر الله وقلبه متعلق بالله، وشيخ عجوز انتهت الدنيا ما بقي بينه وبين قبره شيء، يطلب من الله وهو متعلق بأستار الكعبة يطلب الدنيا. لذلك يرجو الله هو الوصف. واليوم الآخر المأدبة، مأدبة الحبيب، العزيمة اللي فيها يريد أن يكرمنا من أحببناه، يحبهم ويحبونه. لكن العزيمة ما هي في الدنيا، لا، مائدة الإكرام هناك التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هناك المأدبة. طيب، قال أريد الله وأريد أن أكون ممن يرجو اليوم الآخر لأنها مأدبة الحبيب. فما هي الوسيلة؟ نقول رسول الله أولا كان يرجو الله ويرجو اليوم الآخر لأنها مائدة حبيبه، ويذكر الله كثيرا لأن إرادة الله تنتج ذكره. انتبه، الذكر نوعان، في ذكر هو بمثابة الدواء، ذاكر ذكر ليستنير قلبه، مثل ما حكينا في النفي والإثبات، مرضان، فهو يذكر الله لأن ذكر الله يطببه. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. فالذكر الأول الذي هو ذكر المرضى من أجل أن يخرج قلبه عن العلائق، أما ذكر رسول الله فليس من أجل هذا، إنما هو لأن قلبه تعلق بالله، وإذا تعلق قلبك بشيء أكثرت من ذكره. عرفنا الفرق؟ فرق كبير هنا. وذكر الله كثيرا لا من أجل أن يحصل إرادة الله، لا من أجل أن يحصل يرجو الله واليوم الآخر، إنما هي علامة. فإذا رأيته بعد أن تعلق قلبه بالله، بعد أن أحب الله، بعد أن علم أن الآخرة هي خير من الدنيا، رأيته في كل أوقات يذكر الله. يذكر الله، هل معناها يعني ماسك مسبحة أم 100 أو 500 وعم يذكر؟ لا، انتبهوا، يذكر الله التي هي علامة يرجو الله واليوم الآخر هي متنوعة. لازم نفهم ما معنى وذكر الله كثيرا. من ذكر الله العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبإجماع أهل التفسير الذكر هنا بمعنى العلم. فكم تشتغل بالعلم، هذا أول نوع من الذكر، كم من وقتك تعطيه للعلم؟ وما أوصى الله حبيبه بالاستزادة من شيء إلا من العلم، قال له وقل رب زدني علما. إذن أول نوع العلم. النوع الثاني المذكور في كتاب الله الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى الصلاة. الصلاة إذا صحت يا أخواننا، الصلاة إذا صحت كل حياتك كل دينك يصح. لما منقول يا جماعة أقيموا الصلاة، أي صلوا لله كما أمركم أن تصلوا، مو حركوا أجسامكم مثل الحركات في الرياضة السويدية مثل ما بيقولوا. الذي يقوم بالرياضة بركع وبيقوم، روحوا تفرجوا عليهم شلون عم يعملوا. فإذا كانت صلاتك حركات بدن هذه ما هي صلاة. الصلاة قرب، الصلاة مناجاة، الصلاة محبة، الصلاة استغراق، الصلاة انطراح في عتاب الله، الصلاة واسجد واقترب، الصلاة معراج تعرج فيه الأرواح إلى حضرة ربها. إذن الذكر الأول العلم، الذكر الثاني المعنى الثاني للذكر الصلاة، والصلاة هنا لا تعتبر إلا إذا كانت ذكرا لله، لا ذكرا للأشياء، لا ذكرا للأشخاص، لا ذكرا للمتاع، لا ذكرا للشهوات. لا تكون الصلاة صلاة حتى يكون الإنسان فيها ذاكرا لله، عندها تكون الصلاة ذكرا. المعنى الثالث للذكر القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن. فإذا قرأت القرآن وفهمته وفهمت المرادات منه، أن لا يكون الأمر متوقف عند التلاوة، إنما ينبغي علينا أن نتلو وأن نفهم وأن نعمل وأن نتخلق وأن نتحقق. القرآن الكريم ينهى عن الغيبة، ينهى عن التجسس، ينهى عن سوء الظن. فأين نحن من القرآن تطبيقا؟ ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا إن بعض الظن إثم. إذا النميمة تنقل كلام من فلان لفلان، والمولى سبحانه وتعالى سمى النمام زنيم، عتل، ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم. فوصف الله النمام بأنه ابن حرام. هذا القرآن، فهل ارتبطت بالقرآن؟ سمعنا كلمة يلا نقلها، هذا النقل من مكان لمكان حتى تعمل فتنة، لا أنك تحرص على صلاح المسلمين والإصلاح ما بينهم. الآن حال المسلمين ما بده زيادة تفريق، مفرقين خلقة، ما ناقصهم دفشة. انظر إليهم، لا رؤساء بتوحدوا ولا الشعوب بتوحدوا ولا المصلين في الجامع بيتوحدوا ولا أهل المدينة بيتوحدوا، شتات في شتات في شتات، يتحد أعداؤنا ونتفرق. في بلد اسمه الولايات المتحدة، هذا البلد الكبير بس اسمه متحدة، في اتحاد أوروبي، لكن ما في لا وحدة ولا اتحاد، ومنصيح وحدة 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 وعلى الفاضي كله كذب. ما في وحدة ولا منحب الوحدة، لا منحب نتوحد ولا نحب أن يكون لنا موقف واحد. إذن هذا واقعنا، وأنت كمان عم تمشي بالنميمة، يعني تريد أن تزيد الطينة بلة، خاصة بين النساء. مع الأسف مع الأسف، خلي يعذروني النساء، أنا لا أتكلم هذا لأنني لا أقف مع النساء، لا أقف مع النساء وأدافع عن النساء، لكنني أريد لهن زيادة الصلاح، اللسان نضبه شوي. وهل يكب الناس في النار كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا السين اللي بيوقع الناس في النار. اذا خلينا نضبه، فلانه قصيره وفلانه طويله وفلانه يي عملت هيك وفلانه يي عملت هيك، وقصه وبفتنه من محل لمحل وحكايات وغيبه ونميمه. اذا ونحن نقول نقرا القران، اي قران نقراه؟ لو اننا قرانا القران واثر فينا القران، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا القرآن. القرآن فاستقم كما أمرت، القرآن الذي يدعو الإنسان إلى أن يكون عادلا لا ظالما، صادقا لا كاذبا، طاهرا لا نجسا، هذا هو القرآن. لو أن هذه الأمة الإسلامية تقرأ القرآن وتتخلق به وتتحقق به كنا أحسن الناس. لكننا نقرأ القرآن خاصة في رمضان وفي التراويح نقرأ القرآن من أوله لآخره، وخدمت القرآن 5 ختمات وعشر ختمات، لكنك عندما تزنه على القرآن تزن سلوكه على القرآن تجده بعيدا عن القرآن. إذن وذكر الله كثيرا، أولا تعلم، اثنين صلى، ثلاثة قرأ القرآن وتأسى واقتدى، والمعنى الرابع الأذكار المأثورة التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي منها الاستغفار ومنها الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ومنها الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها الحسبلة حسبنا الله ونعم الوكيل، ومنها الهيللة التي هي لا إله إلا الله، ومنها البسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلها أذكار، الاستغفار، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لا إله إلا الله، هذه من جملة معنى الذكر. إذا نظرنا إلى هذه المعاني الأربعة فوجدناها في حياتنا، نكون عند ذلك ممن اقتدى بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وذكر الله كثيرا. أما إذا كان المسبحة طولا نص متر وبعد ذلك لا عندنا علم يفشو فينا الجهل، لا عندنا صلاة خاشعة، ولا عندنا تمسك وتخلق وتحقق بالقرآن، لا نكون ممن يذكر الله كثيرا حتى لو كانت بسمحتنا ألفية. إذن هذه الصفات الأولى التي هي صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس نذكرها، ولعلنا في المجالس الأخرى نأخذ من القرآن بعض الأوصاف التي وصف الله بها حبيبه صلى الله عليه وسلم، لعلنا نتأسى بها ونقتدي بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، إرادة الله، واليوم الآخر، لأنه هي المأدبة، هي العزيمة، دار الضيافة. وذكر الله كثيرا بالمعاني الأربعة، فإذا كنت كذلك تكون ممن يقتدي برسول الله. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، وفعنا إليك أكف الضراعة، متوسلين بصاحب الوسيلة والشفاعة، فلا تردنا خائبين يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول. اللهم اجعل ضيافتنا وقد دخلنا إلى بيتك في هذا المسجد توبة وأوبة، اللهم اجعلها مغفرة للذنوب، اللهم اجعلها مغفرة للذنوب وسترا للعيوب وتفريجا للكروب. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم خلقنا بأخلاق رسول الله، اللهم ارزقنا اتباعه في الأقوال والأفعال والأحوال، واجمعنا معه في أعلى جنات الخلد يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب والهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اقض الدين عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ول جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.